الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين وسيد الخلق أجمعين أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد.
وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. أنواع الرذائل والفضائل والنتائج والآثار المتعلقة بالقوة الغضبية. النوع الأول الخوف، والمقصود من الخوف تألم القلب واحتراقه بسبب توقع مكروه في الاستقبال مشكوك الوقوع. فإذا عندنا الخوف، الخوف نوع من الألم. هذا الألم يحدث على الإنسان بسبب احتماله أو شكه في وقوع مكروه قريب يقع عليه في المستقبل، بنظرة يعني هو كأنه ينظر إلى المستقبل ويتوقع أو يحتمل وجود مكروه، ولذلك يخاف من هذا المكروه. طبعا الفرق بينه وبين الجبن، الجبن مو شرط أن يتوقع مكروه، وإنما هو يكون حالته، يعني حالة الجبان أنه أشياء المفروض أن يقدم عليها ولكنه يحجم عنها. قد يكون متألم، قد يكون غير متألم، فلذلك يعني قد يكون الجبان خائفا وقد يكون لا يقدم وهو ليس بخائف أيضا ولكنه لا يقدم. فإذن في فرق بينهم، وهو وجود التألم وعدم وجود التألم. عندنا نوعان من الخوف، خوف لا يتعلق بالله أصلا وإنما يتعلق بأمور الدنيا، يعني لا يتعلق لا بالله ولا بصفاته ولا بأمر من شؤونه كالآخرة مثلا أو البرزخ أو غيره. والقسم الثاني هو ما يتعلق بالله سبحانه وتعالى. الذي لا يتعلق بالله يعتبر خوف مذموم، والمتعلق بالله يعتبر خوف محمود. ولذلك الخوف من الله يعتبر من الصفات العظيمة جدا. هنا يذكر مجموعة أو ثلاثة أقسام للخوف المحمود. القسم الأول هو أن يكون الخوف من الله سبحانه وتعالى ومن عظمته وكبريائه. الخوف من الله هذا يسمى خشية ويسمى رهبة من الله سبحانه وتعالى. فالخشية والرهبة كلاهما أمر حسن في نفسه، هاي واحد. اثنين، بعض الأحيان يخاف لا من الله ولكن من جنايته. طبعا هي في النتيجة ترجع إلى الخوف من الله سبحانه وتعالى، أنه يخاف من أن هذه الجنايات والمعاصي أفرض تلقيه في عذاب الله سبحانه وتعالى أو في غضب الله، أيضا يعتبر نوع من الخوف المحمود، هاي مرتبة ثانية، خوف محمود أيضا. وقد يكون من الاثنين، يعني من الله ومن المعاصي، فهذا أيضا خوف محمود. طبعا الثلاثة هي في الواقع ترجع إلى الخوف من الله أو من شيء من شؤونه كما ذكرنا في المرة الأولى. شنه السبب أو سبب الخوف من الله؟ يعني لماذا يخاف الإنسان من الله سبحانه وتعالى؟ الخوف من الله طبعا ليس فيه شيء خوف ظلم، لأن الله لن يظلم أحدا. خوف أن يصنع به الله شيئا هو لا يستحقه، لن يصنع الله به شيئا لا يستحقه. إذن يعني لو لاحظنا الخوف من الله في النتيجة هو ليس خوفا من الله بالمعنى، وإنما هو خوف من أعماله، لأنه الله عادل لا يجور، فلن يصنع بالإنسان شيئا خلاف ما يستحقه الإنسان. لكن الإنسان هو هذا، إذا كان خوف بسبب الذنوب طبعا، لكن الإنسان هو الذي سيوقع نفسه في العقاب أو سيوقع نفسه في الغضب أو غير ذلك. خلنا نقارن بس لأجل الإيضاح. الإنسان يخاف من البشر، أفرض يخاف من رئيس أو ملك أو سلطان أو غير ذلك. أسباب الخوف من السلطان كثيرة، ممكن أن يكون السلطان جائر وعليه يرسل لك يسجنك مثلا أو يعذب أو يقتل بدون سبب، ما لم تصنع شيئا يتسبب في ذلك، وإنما مثل بعض الأحيان فكرة في رأسه جت، إلا يشوف واحد يتعذب اليوم مثلا فيروح يأخذ يعذب. فيخاف منه، يعني تخاف منه سواء صنعت شيئا أو لم تصنع، لأنه ممكن أن يكون يعني يصنع شيئا ظلما. فإذا هذا نوع من الخوف، قد يكون خوف بسبب الظلم، وقد يكون خوف لا بسبب الظلم وإنما بسبب العمل. واحد قالوا له لا تقطع الإشارة، وإذا ما قطع الإشارة ما حد يلمسه. قالوا له مثلا لا تصنع الشيء، عنده قانون معروف، هو مثل هني يعني يقول لك القانون هو القرآن، واللي يطبقه واحد بوال على عقبه ما يعرف شيء من القرآن، فهذا شلون تتفاهم إياه وشلون بيطبق القرآن ما تدري. فأكو يعني المفروض مسائل وقوانين مطروحة، يعني بحيث تعرف أنك إذا خالفت هذا القانون عليك العقوبة الفلانية، إذا فعلت هذا الشيء عليك العقوبة الفلانية، فأنت تحذر من فعل هذه الأشياء التي عليها عقوبة. لو لم تصنع شيئا ما حد يسوي لك شيء ولا أحد يتعرض لك، ولكن لو صنعت سيتعرض لك. هسا القانون نفسه عادل لو مو عادل وصحيح مو صحيح، على الأقل تعرف أن أكو قانون وتعرف ما الذي تمتنع عنه وما الذي تصنعه. فإذا كان هناك غموض يصير خوف، مثل ما في بعض الأماكن يعني في البقيع مثلا أو غيرها، يجي يتهمك بأي تهمة ما تدري شنه التهمة التي يعني أنت تمشي وحسب الفرض أنك ملتزم بكل القوانين الشرعية مثلا، ما تشوف اللي جاء يتهمك بأي قضية مثلا، ويطلع لك أشياء ما في عليها يعني نهي لا شرعي ولا قانوني، ومع ذلك يعاقبك عليها مثلا. فهذا الإنسان يخاف من بسبب هذه الأفعال، يعني لأنه يقوم بهذه، لأن هذا الشخص يقوم بأفعال غير صحيحة ولذلك يخاف منه. فإذا ممكن يخاف من ظلمه، ممكن يخاف من أن قوانين غير واضحة، وممكن أن يخاف لا من القانون، هو واضع قانون وقانون واضح الذي يصنع كذا فعليه كذا، الذي يصنع كذا فعليه كذا، تقدر تحترز أنت. إذا ما احترز تصيبك العقاب مثلا. طبعا هي هذه أحسن شيء. لذلك تفرض في دول أخرى اللي يكون فيها قوانين، خلاص عندك المخالفات معروفة والعقوبات معروفة، تمشي مرتاح، لأنه يعني إذا ما خالفت مستحيل أحد يتعرض لك. وإذا أكو شبهة مثلا أنت شيء خالفت، فتروح هناك وتدافع عن نفسك، هل فعلا أنت خالفت ما خالفت، فيلاحظ هذا مثلا. فإذا ثبت أنك خالفت تتعاقب، ما خالفت ما تتعاقب. قضية يعني مو القضية قضية نفسية وهوى، هو يريد يعاقبك ولا ما يريد يعاقبك وانتهت القضية، لا، أكو قوانين. فإذا لما يكون ماكو قانون والحكم بالهوى، في النتيجة نفس الشيء سيكون هناك خوف أيضا. هذه الأمور بالنسبة للإنسان. أما أمر آخر أيضا يضاف خوف ورهبة من إنسان خارج عن هذه الأمور، يغضي حياء ويغضى من مهابته فلا يكلم إلا حين يبتسم. هذا لا عنده سيف ولا عنده عصا ولا هو ظالم ولا قوانين غامضة ولا غير ذلك، ومع ذلك تحس بالرهبة. قتادة يوقف عند الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام فما يقدر يتكلم، ويعني تأخذه رهبة شديدة، مع أن قتادة تابع الدولة والإمام الباقر يفترض أنه متابع الدولة في ذاك الوقت يعني، ومع ذلك هو اللي خايف من الإمام الباقر. يقول جالست العلماء فما رأيت، يعني قعدت ويا العلماء كثير، فما رأيت نفسي أشد خوفا من جلوسي أمامك. فيقول له الإمام أتدري بين يدي من أنت واقف، أو إنك بين يدي بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. فهذا الإمام أمير المؤمنين معروف بشدة لطفه وأخلاقياته ورقة تعامله، لدرجة أن مثل مروان ومعاوية وكذا أخذوا يشيعون أن في علي دعابة، لأن كان يعني يتعامل مع أصحابه بأعظم ما يمكن من اللطف. يقول أحدهم كان يجيبنا إذا سألنا ويبتدئنا إذا سكتنا، وكان إذا جلس بيننا كأن على رؤوسنا طير من هيبته. ما لا ظلم ولا أي شيء من يعني مما يتسبب في الخوف. تفضل، يعني معروف الخوارج كانوا يتكلمون عليه في المسجد، ما يعني عنده قانون اللي يرفع إيده يضرب أي واحد شخص في الدولة يضرب، اللي يرتكب ذنب مثلا عقوب، كل شيء له عقوبته. تكلمت ما تعرض إلى أحد ما عنده عليها عقوبة. يعني في زمن الإمام ما كان يعاقب عليها هذه، كان يتكلم على الخليفة وما كان عليها أيضا، هو يتكلم على الحكومة وما كان عليها عقوبة، الكلام ما عليه عقوبة. ولكن لما أخذوا يقتلون في الناس، لا، أنا بعد يعني وقفهم عند حدهم وأجرى عليهم العقوبات. إذن هنا مهابة إلهية، يعني ما فيها مهابة، الناس تخافه لا لي أنه ظالم مو من الظلم، وإنما تهابه من مقام خاص عند الله سبحانه وتعالى. وهكذا النبي النبي صلى الله عليه وآله، أنه يقال عنه بأنه في يعني كأن أشد خجلا من المرأة في خدرها أو شيء من هالنوع، لما يتعامل ويا الناس بأعظم يكفي، وإنك لعلى خلق عظيم، فيتعامل ويا الناس بأعظم الخلق، ومع ذلك كان الكل تحت رايته خاشع وخاضع وهيبته مغطية على الآخرين. هاي طبعا اختصرت في رواية: من خاف الله أخاف الله منه كل شيء، ومن لم يخف الله أخافه الله من كل شيء. فذول اللي يخيفون الناس ما عليك منهم، أجبن خلق الله وأكثر الناس خوفا من الناس بمقتضى هذه الرواية. إذن هذا يعني خوف البشر. الخوف من الله طبعا هنا ممكن أن يكون بسبب القانون، لأن هناك قانون وأنت تخالف القانون. إذا ما تخالف القانون لا تخاف، لن تجد شيئا ولن يعتدى عليك. فإذا النوع الأول أن أخالف القانون، هذا اللي يتكلم عنه أنه خوفا من ذنوبه وخوفا من أفعاله، هذه شيء نوع من الخوف لما تخاف من الله. والقسم الثاني أن يكون خوفا، لا خوفا من الله لمعرفة الله سبحانه وتعالى، يعني الذي يعرف قدرة الله، الذي يعرف قوة الله، الذي يعرف رحمة الله، يصير عنده خشية يسموها، مو خوف بمعنى الخوف، ولكن هل هيبة اللي طبعا مثل ما قلنا مثلا عند النبي، عند الإمام علي، عند الإمام الحسن، إذا جلس عند باب بيته انقطع الطريق من المارة مثلا، معروف هذه الخشية. أنا ما خايفين يسووا فيهم شيء، الإمام الحسن معروف عمره ما تعرض لأحد بسوء، لكن المعرفة شخصيته تأخذ بالألباب فتخشى مو تخاف. بس طبعا لما نتصور احنا الإمام الحسن، الإمام زين العابدين، الإمام علي، النبي صلى الله عليه وآله، المفروض أن الله سبحانه وتعالى هذول هم أكثر الناس خوفا منه وخشية منه. هذه الخشية بسبب المعرفة. كلما ازداد الإنسان معرفة بالله سبحانه وتعالى ازداد خوفا وازداد خشية من الله سبحانه وتعالى. فإذا هذا عندنا خوف أو نسميه خشية بسبب المعرفة، مو بسبب يعني بسبب القانون مرة ومرة بسبب المعرفة. كل ما ازداد الإنسان معرفة بالله سبحانه وتعالى ازداد خشية منه وخوفا منه. ولذلك عبر: إنما يخشى الله من عباده العلماء. إنما يخشى الله، هنا عبر بالخشية مو بالخوف، لأن الخشية الخوف اللي يكون عن بسبب القانون، الخشية اللي تكون بسبب المعرفة. ولذلك العلماء يخشون مو بس يخافون. طبعا الخشية ما تخرج عن الخوف، هي لكن هي درجة أعلى من الخوف، خوف بسبب المعرفة. هنا يقسم الخوف إلى ثلاث درجات. الدرجة الأولى سماها الورع، وهو أن بسبب الخوف يكف عن المحظورات، يعني الأشياء المحرمة يتركها، فيقال ورع. عندنا روايات: من اجتنب المحرمات فهو أورع الناس. إذن إذا واحد ما يرتكب محرمات هذا نسميه ورع، نقول وصل إلى درجة الورع. فنسميه ورع. زين، هذه المرحلة الأولى. طبعا الورع بسبب الخوف من الله سبحانه وتعالى، سواء كانت خشية أو كان خوف من القانون والعقاب، عموما هو بسبب هذا. فهذا ورع، ورع يكون عن محارم الله. لو ازداد الخوف عنده أكثر، فيصير مو بس يترك المحرمات، يترك المحرمات والمشتبهات، الأشياء اللي فيها شبهة، احتمال أن الله يغضب إذا فعلت هذا، احتمال. طبعا عنده مؤمنات، يعني أنه ما عندك مشكلة. فإذا عنده مؤمنات انتهت القضية، إذا ما عنده مؤمنات احتمال العذاب موجود. فهنا أيضا يفترض أن يجتنب هذا الاحتمال أو ينجز هذا الاحتمال. يقول هذه المرحلة الأولى، يعني المرة الأولى يجتنب المحرمات، مرحلة ثانية يجتنب الشبهات أيضا. فهذه تسمى تقوى، الأولى ورع، الثانية تقوى. لذلك التقوى تعتبر مرحلة أعلى من مرحلة الورع. الورع مرحلة أولى، التقوى مرحلة ثانية. المرحلة الثالثة أن يترك ما لا بأس به مخافة ما به بأس، يعني شيء جائز أصلا ولكنه يترك بعض الأشياء التي هي ما فيها إشكال وجائزة، حتى لا تصل نفسه، حتى لا تحدثه نفسه بأشياء فيها بأس. موعدنا واحد ما ارتكب محرم، واحد ما حدثته نفسه بالمحرمات، واحد ما يرتكب شبهات، واحد لا تحدثه نفسه بالشبهات، واحد يعني يحاول أن يجعل أعماله كلها لله، واحد ثاني لا يعمل عملا إلا لله سبحانه وتعالى. إذن هذه عندنا التقوى. بعد التقوى عندنا مرحلة ثالثة اللي هي ترك ما لا بأس به مخافة ما به بأس. بعد وصار ممن لا يبني ما لا يسكنه، ولا يجمع ما لا يأكله، ولا يلتفت إلى دنيا يعلم أنه يفارقها، ولا يصرف إلى غير الله نفسا من أنفاسه. هذا نسميه شنو؟ هذا الصديق. ولذلك الصديق معنى كبير جدا، مو يصدق على الصديق والصديقة إلى آخره اللي الجماعة يذكرون، فرق بعيد. يعني المفروض الصديق هو الشخص الذي لا يجعل نفس واحد من أنفاسه لغير الله سبحانه وتعالى. الصديق لا يبني ما لا يسكنه. أنت لو تلاحظ سيرة النبي أو سيرة الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، مفروض خلنا ناخذ مثال أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. كان عنده يعني أموال اللي تجي، لأنه خلال 25 سنة كان يعمر بساتين، فكان عنده أموال تجي كل سنة عشرات الآلاف من الدنانير، صارت تجي كل سنة. فوينها هذه العشرات الآلاف؟ وين بنى بها قصور، ملك بها مثلا أملاك؟ أبدا. في زمن خلافته وكان قميصه يرقع، وكان قد يرهن سيفه في بعض الأحيان، كان يجيه أخوه ما عندما يعطيه، وين المبالغ كلها؟ وهذا مرحلة الصديق. صديق خلاص بعد، يعني هو والله سبحانه وتعالى ما ينظر إلى هذه الدنيا بشيء قط، ولذلك كل نظر إلى الآخرة. فكل الأموال هذه ما يجمع منها شيئا، إنما يجعله للآخرة فقط. إذن هذه نوع من المراتب الصديقين. ولعل مثل ما أسمع كثير يعني هو مثلا هنا أكو كانوا السابقين يقولوا مثلا تقول لك خذ بيت، يقول لك البيت عند أهل البيت، فهي تربية صديقين يظهر أنها باقية عندهم من السابقين، يعني أنه بقيت تعبيرات أو علامات من بعد الصديقين السابقين، أو على الأقل هي جاية من عندهم في النتيجة. فإذا هذا نسميه أو يسمى الصديق الذي هو صادق مع الله تمام الصدق، خلاص يعني فعلا ليس لا يلحظ نفسه وإنما يلحظ الله سبحانه وتعالى. هذا إذن مرحلة. فطبعا الصديق يفترض أنه تقي، والتقي هو ورع في نفس الوقت، والورع هو عفيف، فتدخل في هذه الصفات. إذن هنا عندنا أيضا صار المراتب للخوف من الله، كل مرتبة أعلى من المرتبة الثانية يفترض، أقل مرتبة يفترض، نقول هل الواحد وصل لها المرتبة أو ما وصل، هذا شيء. أدنى مرتبة من مراتب الخوف من الله يفترض أن يكف عن محارم الله، يعني أن المحارم ما يأتي بشيء منها، هذا يفترض أقل مرتبة من مراتب الخوف. ثم بعد هذا يصعد في مراتب الخوف إلى التقوى وإلى الصدق. بما يتحقق الخوف، يعني بأي شيء يتحقق الخوف؟ هو يقول لك أنه بعض الأحيان يتحقق، إحنا طبعا خلال كلامنا السابق لعله ظهر، مرة يكون يتحقق الخوف بمقدمات يعلم أن نتائجها خطيرة، مثلا واحد يخاف من السباحة مثلا، مو خوف من نفس السباحة وإنما يخاف من الغرق، أنه ما يعرف يسبح فإذا ألقى نفسه في الماء ممكن أن يموت، يعني يصيب خطر، فهذا شيء. ومرة واحد يخاف من الأسد ما يقدر يشوفه، مو القضية أنه سأغشي لو ما شاء، لو ما حتى لو يقولوا لهذا الأسد مربى ومستحيل يسوي شيء، ما يفيد، أنه هو النفس هالكائن هذا هالمخلوق يخاف منه. فإذا مرة يكون يخاف من الشيء بذاته، ومرة يخاف من الشيء لما يتعلق به. مرة مثلا عندنا القضايا ممكن مرة تكلمنا فيها بعض الأحيان، الخوف من الظلام مثلا، فمرة واحد يخاف من الظلام يطلع له شيء مثلا، لما يصير ظلام يخاف يطلع له شيء، فما يخاف من نفس الظلام وإنما يخاف من الشيء، لو اطمأن أنه ماكو شيء خلاص بعد هذا يفترض هذا الشخص ما يخاف من الظلام، لأنه ما يخاف من نفس الظلام وإنما من الآثار. لكن واحد ثاني لا والله نفس الظلام يخاف، تقول له ماكو شيء ما يفيد، ما لو يعني اطمئن بكل طرق الاطمئنان ما يفيد، نفس الظلام عنده هو سبب من مسبب للخوف. إذن ممكن يكون الخوف يعني هناك شيء سبب مسبب سبب ومسبب، وممكن يكون الخوف يعني ممكن يكون الخوف من السبب، ممكن يكون الخوف من شيء آخر هذا مقدمة له، فبصير الاثنين نفس القضية. واحد يخاف من ذنوبه لأن الذنوب تتسبب في العقاب الأخروي مثلا، تتسبب في النار، فهو في الواقع يخاف من النار ما يخاف من الذنوب، ولكن لأن ذنوبه تذهب به إلى النار فيخاف من الذنوب باعتبارها سبب للوصول إلى النار. هذه مرحلة. واحد ثاني لا، يعني نفس الذنوب نفسها عنده باعتبار أنها مخالفة لله، هي نفسها يخاف منها. لاحظ شلون، واحد يخاف من النار والذنب لأنه يوصل إلى النار يخاف منه، واحد يخاف من الذنب لا، لأن الذنب مخالفة، مخالفة الله عنده عظيمة، فهو يخاف من صدور المخالفة، مو يخاف من العقوبة حتى لو ما فيها عقوبة. لو فرضنا أنه يدري عن نفسه مغفور له ولن يعذبه الله على جميع ذنوبه مثلا، لا في الدنيا ولا في الآخرة، لكن الله مخلي قوانين، يخاف يخالف القوانين. لذلك تلاحظ مثلا الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام والنبي صلى الله عليه وآله يخاف يروح وقت مثل ما قلنا لا يضيع نفس بدون أن يكون في رضا الله سبحانه وتعالى. مو قضية بعد ذنب وما ذنب، يعني حتى الثواني لا يكون تروح ثانية ما استفاد منها، المفروض يحسب كل الثواني. فهو يخاف لو فاتت ثانية مثلا انشغل بالأفرض، لو فرضنا مثلا في ثانية من الثواني انشغل فيها بخلاف الأولى، كان الأولى أن يصنع شيء لكنه صنع شيئا آخر، يعتبر ذنب عظيم جدا وكبير بالنسبة له، لأنه مو هو يلاحظ أنه يستحق الأكثر من هذا، ما أكثر من هذا، صنع كل اللي يقدر عليه. النبي صلى الله عليه وآله قام صف قدميه حتى تورمتا، ومع ذلك كان يعني خوف من الله. الإمام أمير المؤمنين كان يصف قدميه ويرفع يديه بالدعاء إلى أن يسقط مغشيا عليه. شنهم ليش يعني عنده مو قضية أنه خاف من العقاب، لا، هذا البدن اللي عنده أتعبه في طاعة الله، وهذا تورمت قدمه أو سقط مغشيا عليه، أو مثلا الإمام زين العابدين صار كثفنات البعير في جسمه، معناها أنه أثر عليهم بشكل كبير، أثرت العبادة بشكل كبير، مو خايف من أنه سيعاقب، وإنما يخاف من يعني الخشية من الله سبحانه، أن الله يستحق أكثر من هذا، وبحسب هالجسم هذا ما يتحمل إلا هالمقدار، فهو يتأسف من القصور وليس من التقصير، ما في تقصير. هذه ممكن واحد يتصورها شلون، أكو بعض الناس مثلا أفرض ما يقدر يقوم، قاعد على كرسي تعبان ما يقدر يقوم، فجيد أنت تسلم عليه وهو قاعد على الكرسي يعتذر لك اعتذار يخجلك، ما يقدر يقوم، آسف وكذا، وكان المفروض أقوم لك، المفروض أسوي كذا. أو مثلا تروح تزور واحد على قد حاله فقير مثلا، يسوي لك عزيمة ويعزم وتعب نفسه وما شنو فوق طاقته، يعني لك هذا اللي يقدر عليه، كل اللي يقدر عليه سواه وزيادة، ومع ذلك يعتذر يقول المفروض أسوي لك أكثر من هذا لكن أنا هذا اللي أقدر عليه. فتلاحظ شنو هذا، شلون هذا ما يعتذر من تقصير، ما قصر، سوى كل اللي يقدر عليه وضغط على نفسه بعد، إذن من شنو يعتذر؟ قاعد يعتذر من قصور، من أن طاقتي هذه ما أقدر أسوي أكثر من هالطاقة، فأنا أعتذر من خلال عدم قدرتي، أنت تستحق أكثر ولكن أنا هذا اللي أقدر عليه، فأنا أعتذر عن عدم فعل أشياء المفروض أن أفعلها. إذا كان يصلي في اليوم والليلة 1000 ركعة يقول أنت تستحق فوق 1,000,000 ركعة مثلا، لكن هذا قد قدرة الجسم والزمن الطبيعي اللي نتعامل به في العبادة هاي اللي يتحمل، وإلا مو هذا حقك اللي المفروض أن يصنع. وهذا اللي كان يقوله النبي صلى الله عليه وآله لما يسأل لماذا تصنع وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، كان يقول أفلا أكون عبدا شكورا. فإذا هذا التعب كله اللي سواه شكر لله سبحانه وتعالى، ويرى أنه يعني ما وفى، تورمت قدمه، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، يعني قاعد يشتغل أكثر مما هو مطلوب منه أو بكثير، ولكن يعتذر عن القصور، مو التقصير، يعني هذا حد قدرته الدنيوية الطبيعية، يعني له مو مكلف بأن يستخدم قدرات خارقة، وإنما مطلوب منه أن يستخدم القدرات الطبيعية من الله. فيقول له القدرات اللي سمحت لي أنا أستخدمها بعد هذا طاقتها، ما فيها أكثر، وإلا الذي تستحقه أكثر بكثير. وصلى الله على محمد آله الطاهر. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم وفقنا لمراضيك، جنبنا عن معاصيك، وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح، المؤسسين إخواني الحاضرين، من أوصانا بالدعاء، تقبل أعمالهم، أوسع في أرزاقهم، أطل في أعمارهم، اقضي حوائجهم، شاف مرضاه. إلى أرواح موتانا وموت الحاضرين والمؤمنين نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة تسبقها صلوات.
اللهم صل على محمد وآل محمد.